نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الرابع والعشرون من كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. والباب الذي قبله كان في السحر، فالباب الذي قبله كان شرحا لحكم السحر يعني ما جاء في التحذير منه على سبيل العموم. وهذا الباب في بيان شيء من أنواع السحر، فهذا تفصيل للباب الذي قبله. وهذا من حسن تصنيف المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أنه يجمع أنواع الشيء الواحد الذي يضاد التوحيد في أبواب متتابعة. وأيضا هو يعني هذا تكميل لكل أبواب كتاب التوحيد، بحيث أنه يكون قد اشتمل كتاب التوحيد على شرح التوحيد وبيان أنواعه من العبادات وأنواعه من الاعتقادات وأنواعه من القصد والمعرفة، ثم أيضا بيان ما يضاده من أنواع الكفر والشرك. وقد ذكر أنواعا من ذلك في هذا الكتاب، وأيضا اشتملت أبواب هذا الكتاب على تنبيه الشرك الفاشي في الناس، وأيضا التحذير من أنواع الشرك كلها، من أجل ماذا؟ أن يكون ذلك أكمل في التصنيف وفي نصيحة المسلمين. وحديث قبيصة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا فيه بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت هو الشرك، هذا تعريفه العام، وعرفه الحسن البصري رحمه الله تعالى بأنه رنة الشيطان. وأنواع الشرك هو من رنة الشيطان، لأن الشرك إنما هي وساوس شيطانية يقذفها في قلوب أوليائه الذين يتبعون وساوسه بغير هدى من الله، وأيضا يأخذون علوم الشياطين وعلوم الشرك، وينبذون بسببها كتاب الله تبارك وتعالى، أو يأتون بما يفسد عليهم توحيدهم ودينهم وإيمانهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من الشرك. والعيافة هو التطير بالطير، والحديث في قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الطيرة في آخر الحديث أعم من العيافة. العيافة هو التشاؤم بزجر الطير إذا جاء من جهة اليسار، فيحجم من تطير عن الذهاب في حاجته بسبب أنه رأى الطير جاء من جهة اليسار. وأما الطيرة بالمعنى العام فهو أعم من مجرد التشاؤم بالطير، يعني بمرور الطير من هذه الجهة أو تلك، بل هي قد تكون يعني بالتشاؤم بكل مرئي أو مسموع أو وقت أو مكان. قد كان هذا يعني من شر أنواع شرك الجاهلية، كانوا يتطيرون أيضا بالأشهر، يتطيرون بشوال، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول لهم يعني أنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، فقالت: فأي زواج أو نكاح أعظم بركة من هذا، رضي الله عنها وأرضاه. ويعني كانت العرب تسجد الطير، وهذا من علوم الجاهلية، بل هو يعني من أوهام الجاهلية، لا نقول من علوم الجاهلية لأنه لا يستند إلى علم حقيقي، وإنما هي أوهام نفسية يجعلونها يعني سببا في إقدامهم على فعل الشيء أو إحجامهم عنه. وقد مر طير وابن عباس رضي الله عنهما جالس بين طلابه، فقال أحدهم: خير خير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا خير ولا شر، يعني الخير والشر لا يتعلق بمرور هذا الطير من هذه الجهة أو إقباله من هذه الجهة أو إدباره من الجهة الأخرى، هذه أوهام لا حقيقة لها، لأن الخير كله بيد الله عز وجل، وهو الذي يقدر المقادير، والله عز وجل أغنانا بالأسباب الشرعية في الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه عن أوهام الشرك من التطير. لأن التطير يعني يقطع الإنسان عن كل خير ديني ودنيوي، إذا استحوذ على الإنسان، إذا استحوذت عليه أوهام التطير قطعته عن كل خير ديني ودنيوي. لذلك يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني التوحيد يقتضي قوة التوكل على الله عز وجل، وإقدامك على الشيء أو إحجامك عنه هو ما جعله الله عز وجل في هذا الشيء في فعله من الخير والحل، أو ما جعل الله عز وجل في حكمه في فعل هذا الشيء من الشر، فتقدم من أجل هذا. والأمور المباحة التي يعني لم يترجح عندك فعلها أو تركها تستخير الله عز وجل. إذا قدمت على أمر يعني تريد معرفة يعني الأفضل لك في الأمور المباحة، جعل الله عز وجل لك الاستخارة، وأيضا الله عز وجل يعني يهيئ أسباب فعلك هذا الشيء أو تركه. فلا تتطير تزجر الطير، وأيضا إذا وافق مرور الطير لا تجعل ذلك سببا لتطيرك، ما له علاقة. وهكذا الإنسان يستخير الله عز وجل في الأمور المباحة التي يستوي فيها الطرفان في الفعل أو عدمه، وأيضا يستشير في الأمور التي تحتاج إلى مشورة. ف فإقدام الإنسان على فعل الأشياء المستحبة والواجبة هذا واجب عليه وبالنسبة للفرائض، وخير له بالنسبة للمستحبات. ذلك يقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، والأمور المحرمة هذه يجب أن ينتهي عنها، والأمور المباحة هي التي يستخير الله عز وجل في فعلها أو تركها بالصفة المشروعة في الاستخارة. وهكذا الإنسان إذا اتبع الأسباب الشرعية في فعل الأمور وجد راحة في نفسيته أولا، بحيث أنه إذا يعني استحوذت عليه أوهام التطير سبحان الله لا يكاد يفعل فعلا أو يترك فعلا إلا وهو يتطير ويتشاءم. لا، بل يعني السنة المعلومة فيما شرعه الله عز وجل أن الإنسان يجد خير، يعني يجد الخير بل الخيرات في عاقبة ما فعله من الأمور المشروعة، لأن الله عز وجل رتب الخير الديني والدنيوي على طاعته. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والتوكل على الله عز وجل يدفع أوهام التطير. وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا الذكر الذي نذكر الله عز وجل به إذا يعني أوجسنا يعني خيفة وتطيرا من الإقدام على الفعل أو الإحجام. فإذا رأيت يعني ما تكره أو إذا يعني وافق مرور طير من هذه الجهة ومن تلك الجهة فتقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فأزمة الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يقدر الخير والشر. لذا قال الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والطرد كان الكهان يخطون الخطوط في الأرض يزعمون أو يكذبون به على الناس أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهذا كله من الكذب على الناس والتخرص بالباطل. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء، يعني علومهم ليست بشيء، علوم مبنية على الكذب والشرك. وتجد يعني غالب ما يدعونه من علم المغيبات كذب، قد يصيبون مرة من 100 مرة يكذبون فيها بما تسترقه لهم الشياطين من السمع في السماء فيخبرونهم بما استرقوه من السمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون معها 100 كذبة. فالنفوس الضعيفة تأتي إلى الكهان تسألهم عن ضالة مفقودة أو تسألهم عن حاجة أو يعني تسألهم عن مكان شيء كذا أو كذا، كل هذا من التكهن الممنوع في الشرع، وهو من الكفر وهو من أسباب حبوط الأعمال. أما من يصدقهم فيما يدعونه من علم الغيب فهو كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في حديث آخر أن من أتى كاهنا مجرد إتيان الكاهن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. ليس معناها أنه ما يصلي 40 يوم، وليس معناها أيضا أن صلاته غير مقبولة، لا، ولكن معناها أن سيئة إتيان الكاهن تحبط عمل صلاة 40 يوم. 40 بـ5 صلوات كم؟ 200 صلاة. شيء عظيم، يعني إثم عظيم. فإتيان الكهان من أكبر الكبائر، وهو من الشرك، هو من الشرك، هو من الشرك. فالتكهن لا يجوز للإنسان، وقد يقع يعني ما استرق به الشياطين من السم، هذه واحدة من 100 يكذبون معها 100 كذبة. ومن يعني أخبار الكهانة التي وقعت تكهن، ما تكهن به ذو الأكتاف ملك الفرس في وقته، أنه زوال ملكهم على يد العرب، فجاء هذا ذو الأكتاف سابور إلى جزيرة العرب، وجاء في يعني الشهب النافعة، في الشهب اللامعة في السياسة النافعة، وفي أمال ابن دريد، وفي الأب، وفي الإبانة لابن بطة أيضا. هذه ثلاثة مصادر وقفت عليها، أنه جاء إلى نواحي يعني البحرين ما جاورها، يعني لحسة، لحسة وما جاورها من هالنواحي، وأسرف في قتل العرب في تلك الناحية. وكان سيد العرب في ذلك الوقت من تميم، فقال ما شأنك أسرفت في قتلنا ولم نظلمك في شيء؟ قال إن تكهنا ووجدنا أن ذهاب ملكنا على يد من العرب. قال ليس لك أن تفعل شيئا من يعني ظلمنا، وشيء من هذا لم يقع إلى الآن، وهذه كهانة قد تقع وقد لا تقع. والمنجمون عندما خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتال الخوارج تكهنوا أنه سيهزم، قالوا انظر إلى النجم الفلاني في برج العقرب، فقالوا إذا خرجت إلى قتال الخوارج هزمت، فقال نخرج توكلا على الله تبارك وتعالى واستعانة به، فهزم الخوارج شر هزيمة، وكانت معركته معهم من أريح، من يعني أسهل المعارك، ما أصيب من جيشه إلا 10، وقتل منهم آلاف. فالإنسان ما يقدم على الفعل أو يتركه لكهانة كاهن، لا، وإنما بما شرعه الله عز وجل من الأحكام في فعل هذا الشيء، وأيضا بما يستطيع فعله من الأسباب المشروعة في حصول هذا الشيء. فالكهانة لا ترد مؤمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، فهذه من فروع الشرك ومن أنواع الشرك، فالتطير و ادعاء علم الغيب بالخط، يخط في الأرض، والتطير يعني ما هو من بغير زجر الطير بمكان أو بمرئي أو مسموع، كل هذا من الشرك، كل هذا من الشرك. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. في هذا دليل على أن التنجيم المحرم من أنواع الشرك والسحر، لذلك ترى المنجمين ينظرون في النجوم يزعمون أنه سيقع كذا وكذا في الأرض، و هذا من الشرك. فسير الكواكب ليس لها علاقة في ما يحدث في الأرض، فإنما ما يحدث في الأرض إنما هي مقادير يقدرها الله تبارك وتعالى. وهذا الشرك يعني من أغلاطه شرك الصابعة، وهو موجود في الفلاسفة الذين يعتقدون أن الكون مخلوق بسبب حركة الأفلاك، هذا شرك، الله هو خالق كل شيء، قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، يعني مما هو مخلوق، بهذا نعرف شرك الفلاسفة والصابئة الذين يعني يتألهون كانوا الأصنام ويصنعون لها هياكل في الأرض على صورتها ويزعمون أنه يعني فيها أرواح وهي شياطين تتلبس في هذه الأصنام التي صنعوها ويعتقدون بسبب ذلك أنها يعني تنفع وتضر فيعبدونها ويسألونها جلب المنفعة ودفع المضرة. هذا الشرك وأيضا هو من شعب شرك من يستغيثون في القبور يعتقدون نحو هذا الاعتقاد الذي في الصابعة يعتقدون أن لروح الميت تأثيرا في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم. هذا شرك ليس لمخلوق تصرف بالكون أبدا. الله عز وجل هو الذي خلق الكون وهو الذي سبحانه وتعالى يعني يقضي كل شيء وهو الذي سبحانه وتعالى يسير مخلوقاته جميعا وهو سبحانه وتعالى الذي يقدر أفعال المخلوقات. قال الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فالمخلوقات لا تخلق وإنما هي مخلوقة مربوبة لله عز وجل. قال الله تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الله عز وجل هو رب كل شيء، كل شيء مخلوق مربوب لله عز وجل وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. فعلم التنجيم المحرم وهو الاستدلال بالحوادث العلوية على الحوادث الأرضية هذا من الشرك وهو من شعاب السحر. لذلك يعني تجدهم يقولون إذا كسفت الشمس يموت عظيم أو إذا كان النجم في هذه الجهة وكذا يولد عظيم، كل هذا من الشرك. ووافق في يوم وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسفت الشمس، موافقة التقدير، ما في علاقة بين كسوف الشمس وموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فتحدث الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة وتصدقوا واعتقوا وادعوا. أما إن الإنسان يعني يجعل حركة الأفلاك هذه سببا لما يحدث في الأرض هذا شرك أكبر. وطبعا أما الاستدلال بسنة الله الكونية على ما يحدث من الأحوال الجوية فيما نستقبله من أيامنا هذا ليس من علم التنجيم المحرم، لأن الله عز وجل له سنة كونية في خلقه، الشمس كل يوم تطلع من المشرق وتغرب من جهة المغرب. وهكذا يعني بالنسبة لي ما يحصل من سنة الله عز وجل في أنواع من أحوال الطقس، فإذا وجدنا الغيمة والسحاب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرياح هذه من أسباب المطر وقد لا تمطر، فهذه السنة لله عز وجل كونية. فالإنسان يجب أن يعرف الفرق ما بين علم التنجيم المحرم وعلم التنجيم الغير محرم. ذلك تجد العلماء يضعون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر أن كسوف الشمس لا يقع إلا في آخر الشهر. من أين عرف هذا؟ والعلماء عرفوا هذا من سنة الله الكونية في حركة الشمس والقمر يعني ما يتعلق بهذا. فالإنسان لا يقول إن هذا من التخرص بالغيب، لا، هذا ليس من التخرص بالغيب، وإنما هذا من استدلال بسنة الله الكونية على ما يقع من أحوال الطقس وغيره. وذاك أيضا يقول إن خسوف القمر لا يقع إلا في أوساط الشهر، وهذا المقصود به الشهر الهجري، إنه هذا يعني الذي يعني تعرف به يعني أحوال الطقس والأحوال اللي تتعلق بالكسوف والخسوف وغيره. فالله عز وجل له السنة كونية فيما يعني يجريه من أحوال الطقس. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة الجاهلية في نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال العلوية. فقد صلى في الحديبية الصبح على أثر من السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا يعني بكوكب كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث في الصحيحين. فالإنسان طبعا سيأتي يعني في شرح التنجيم والتطير أبواب يعني خاصة في ذلك، سنذكر يعني أنواع التنجيم، علم التسيير وعلم التأثير، وأنواع علم التأثير، التنجيم علم التأثير ثلاثة أنواع وغيره، سيأتي تفصيل هذا في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني كلما ازداد من تعلم العلم الممنوع من علم التنجيم زاد إثمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. إذن السحر شرك، والنفث في العقد هذا مذكور في القرآن أيضا. قال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. فهذا الساحر بنفسه الخبيثة ينفث من ريقه الخبيثة في العقد التي يصنعها، ويريد بذلك مضارة الناس في أديانهم وفي أبدانهم وفي دنياهم، أو يريد إشفاء غيظه في ظلم الناس. فلنفوس خبيثة الله يكفينا شرهم. والإنسان يستعين بالله عز وجل ويأتي بأسباب حفظه من الأذكار والاستعانة بالله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي حين يصبح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأ حين يمسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. وحديث أبي هريرة في خاتمته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق بغير الله وكل إلى ضعف، ومن توكل على الله فهو حسب. قال الله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده. فالإنسان يتوكل على الله عز وجل هو الكافي، ولا يعني يتوكل على مخلوق، وإنما يأتي بالأسباب التي تدفع عنه السوء. والتوحيد والاستعانة بالله عز وجل من أعظم الأسباب التي تقي الإنسان مصارع السوء والشرور بأنواعها. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رحمه الله تعالى، قال كيد الأشرار قال لا ينفذ في دروع المتقين. نعم. وأما حديث المسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. النميمة كالسحر، لأنها تفرق بين الناس بين المسلمين. ولذلك يعني السحر مقاصده من مقاصده الخبيثة التفريق بين الناس. قال الله تبارك وتعالى في شأن السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهكذا النميمة تصنع ما يصنعه السحر، بل ما هو أشد من ذلك، تفريق بين الناس. وهذا تجده أيضا يعني مرتع وخيم للخوارج وللمفسدين في الأرض بأنواعها، يفرقون بين الراعي والرعية بما يغيرون به صدورهم من ذكر مثالب ولاة أمورهم، ولا يذكرون شيئا من محاسنهم، ولا يذكرون ما أوجب الله عز وجل من معاملتهم. وأيضا تجد أن هذا أيضا مرتع وخيم لمن يفسد بين الناس، يعني يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله من السعادة والخير والوئام، فيسعى في إفساد يعني هذا الخير الذي هم فيه بما يعني يوقعونه في الناس من أنواع الشرور. وهذه نفوس خبيثة نسأل الله العافية، وهذا يعني من أسباب الحسد. ثم قال: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. المقصود بالسحر في هذا الحديث إن من البيان لسحرا، يعني المعنى اللغوي الصرف، لأن رجلا قام خطيبا من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصرف وجوه الناس إليه ببيان بلاغته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هذا باعتبار تبيين الواقع، فإن كان بلاغة الخاطب أو الواعظ في خير وفي نصرة الحق فهذا محمود، وإن كانت بلاغته في نصرة باطل فهذا مذموم، فهذا مذموم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت.
هذا كما جاء في الحديث، حديث قبيصة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من الشرك. وهذا خبر بمعنى النهي عن الشرك، فاحذروا. نعم.
الثانية تفسير العيافة والطرق.
فسره رواة الحديث، ففسروا العيافة التطير بزجر الطير، والطرق الخط، يخطف الأرض لادعاء علم الغيب. نعم.
الثالثة
والطيرة بما هو أعم من هذا، يعني كما سيأتي في كتاب في باب التطير. نعم.
الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر،
هذا علم التنجيم المحرم. نعم.
الرابعة العقد مع النفث من ذلك،
العقد عقد العقد والنفث فيها بريق خبيثة وقصد خبيث من السحر.
الخامسة أن النميمة من ذلك،
النميمة يعني هي من التفريق، يعني بمعنى تشترك مع السحر في بعض مقاصد السحرة من التفريق بين الناس. نعم.
السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة،
الفصاحة تصرف وجوه الناس إلى يعني فصاحة الخطيب، فإن كانت في بيان الحق جزاه الله خير، وإن كانت في تضليل الخلق فهذا لا يجوز. نعم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل قراءة الكف والفنجان هل هي من التكهن وتدخل في حديث من جاء عرافا أو كاهنا؟
نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أن السحر كفر عمله لا علمه؟ وما التوجيه لقول القحطاني في نونيته: والسحر كفر فعله لا علمه؟
لا علم السحر كفر وشرك، لأن الله عز وجل يقول: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ورتب على من تعلم هذا العلم قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذا كفر، تكفير لمتعلم السحر، وفيه أن يعني علم السحر من العلوم الكفرية الشركية. نعم.